السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير الخلق محمد، اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، وصية نبينا صلى الله عليه وسلم قال في صحيح الإمام مسلم: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاتلوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. لا تباغضوا، أي لا يبغض بعضكم بعضا، يعني ما تكرهوش بعض. ولا تدابروا، لا تفترقوا ولا تختلفوا. ولا تقاطعوا، ولا يقطع بعضكم بعضا. ولا تقاتلوا، أي ولا يقتل بعضكم بعضا ولا يقاتل بعضكم بعضا. وكونوا عباد الله إخوانا، هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، أن نكون جميعا إخوة على قلب رجل واحد. وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتلف القلوب. النبي وهو في حجة الوداع يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون المجتمع مجتمعا واحدا، لا يستبيح إنسان مال أخيه، ولا يستبيح إنسان عرض أخيه، ولا يستبيح إنسان دم أخيه. كل المسلم على المسلم حرام، أيضا في حديث آخر: دمه وماله وعرضه. ونحن في زمان كثرت الجرأة على حقوق الأخوة، ورأينا من يعتدي على حق أخيه، على دمه وعلى ماله وعلى عرضه، مخالفا بذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول بأن مال المسلم على المسلم حرام، يبقى لا يجوز أن يأخذ إنسان ولا جنيها واحدا ولا أقل من ذلك أن يأخذه من مال أخيه، لا يجوز له ذلك إلا عن طيب نفس من أخيه. فضلا بقى عن مسألة أن الإنسان يأخذه بسيف الحياء، يأخذه بالسرقة، يأخذه بالسطو، يأخذه بالفساد في الأرض، أيضا دم المسلم حرام، قضية خطيرة جدا. أبشع شيء أن الإنسان يجترئ على دم أخيه، يقتل ويضرب ويؤذي ويجرح ويأخذ أعضاءه، إلى آخر كل هذه الاعتداءات التي صورها لا تعد ولا تحصى. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، قضية خطيرة جدا. الإنسان لما ما ينصرش أخوه المسلم في هذه الحالة يكون مخذول من الله عز وجل. قال رسول الله: ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موطن يحب فيه ينتهك فيه من عرضه وينال فيه من حرمته إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. يعني شخص حاضر في مجلس، والمجلس ده الناس بتكلموا على أخوه اللي مش موجود، كلام مش كويس، في هذه الحالة هو هيبقى حاجة من ثلاثة. حضرتك لما تكون قاعد في مجلس وفي شخص مش موجود والناس كلها بتتكلم عليه وبتذم وبتقدح، انت هتبقى حاجة من ثلاثة: اما انك تدافع عن اخيك، ده رقم واحد، وده يعني بقى الشخص الشجاع جدا القوي جدا اللي طبعا مجرد ما يدافع هيبقى حط نفسه في جانب والحضور كلهم في جانب اخر. فمسألة ان واحد يجرؤ كده او يتشجع ويدافع عن اخيه، دي محتاجة دفع ايمانية قوية تخليه يصمد ويقف ويتحمل تبعات الصدام. يبقى الحالة الأولى إما أن تدافع عن أخيك، الحالة الثانية إما أن تشترك معهم في ذم أخيك عشان طبعا تكسب الود وتكسب القلوب والناس يحبوك الموجودين يعني، وإما أن الحالة الثالثة إما أن تسكت. السكوت والمشاركة بإنك تذم زي ما هم بيذموا دول في الشرع واحد. ليه؟ لأن السكوت إقرار على الكلام الذي يقال، ففي هذه الحالة السكوت والإقرار حاجة واحدة يصير في جانب، الجانب الثاني إنك تدافع عن أخيك. السكوت اللي هو الإقرار أو أن تشاركهم فيما يقولون ده اسمه في الشرع خذلان لأخيك المسلم، ده خذلان. طب لما تكون في هذا الموقف تخذل أخاك المسلم في موطن هيبقى شبيه بالموقف ده، حضرتك اللي هتتحط فيه وهتكون غايب والناس هتتكلم عليك وتتمنى أن لو كان هناك من يدافع عنك ولا تجد من يدافع عنك، دي مسألة خطيرة جدا، ما تلاقيش اللي يدافع عنك لأن دي الجزاء من جنس العمل. ربنا عز وجل يهيئ لك اللي يدافع عنك لما تدافع عن أخيك، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولما تخذل أخاك في موطن شبيه فحضرتك هتختار لنفسك، انت دلوقتي قاعد في جلسة والناس بتكلموا على شخص مش موجود، في موقف شبيه اختار لنفسك تحب ان حد يدافع عنك ولا تحب ان الناس كلها تجتمع عليك وتذمك وتقدحك. ما من شك انك تحب انك ان حد يدافع عنك ويرد غيبتك وحد ينتصر لك. طيب ان كنت فعلا عايز كده فيجب عليك أن تنصر أخاك بالغيب، ده واجب عليك أنك تنصر أخاك بالغيب، دي مسألة ندرت إن إنسان ينصر أخاه بالغيب، دي مسألة ندرت ولا حول ولا قوة إلا بالله. وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أرجع وأقول كلمة مهمة جدا، إذا كنت في مجلس وكان هناك كلام على شخص مش موجود الناس بتذم فيه الناس بتقدح فيه، فأنت اختار اللي يحصل معاك في موقف شبيه تحب حد يدافع عنك ولا الناس تتكلم عليك، وتصرف في هذا الموقف على أساس ما تريد. إن كنت عايز يتهيأ حد للدفاع عنك دافع عن أخوك، إن كانت المسألة لا تعنيك خلاص أنت حر، أنت حر، مع إن ممكن ضرر كبير جدا ينال أخاك في هذا الموقف. النبي عليه الصلاة والسلام حضنا بأسباب قوية جدا جدا إن إحنا نحترم حرمة بعض ونراعي حرمة بعض، مسألة غاية في الخطورة، بل حظ الشرع بمراغبات قوية جدا جدا. شوف حضرتك لما تحب أخوك ولما تكرم أخوك المسلم النتيجة بتكون إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حقت محبتي، ده حديث قدسي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن ربه حقت محبتي أي وجبت محبتي للمتحابين فيه وللمتجالسين في وللمتباذلين في وللمتزاورين في، المتزاورين في الله، المتجالسون في الله، المتباذلون في الله، اللي بيعطوا بعضهم العطاءات في ذات الله عز وجل، اللي يحب بعضهم في الله ربنا عز وجل يحبهم. طب وهو ان ربنا عز وجل يحبك دي مسألة عادية؟ ده مسألة عظيمة جدا 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 ان يحبك الله. اللهم احبنا يا رب والق علينا محبة من عندك. طيب الحاجة الثانية اللي عايز أركز عليها أيضا، يوم القيامة يوم شديد، يوم القيامة يوم هوله شديد، يوم تدنو الشمس من الرؤوس تكاد من شدة حرارتها أن تذيب العظام والجماجم. تحب تكون في الظل في هذا التوقيت؟ تحب أن تكون في ظل عرش الملك في هذا التوقيت؟ إن كنت تحب ذلك فأحب أخاك في الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. مش مسألة انك تحب واحد حب في الله تفضل معه على طول الخط يسيء معاه يصلح معاه، لا، اجتمع عليه وتفرق عليه، اول ما يسيء يبقى وتفرق عليه، أول ما يغلط ويبتعد وينحرف انحراف واضح وتفرق عليه. وسأقف معها بإذن الله عز وجل وقفة مهمة بعد شوية إن شاء الله. يبقى دي حاجة. الحاجة الثالثة حبيبي في الله، في منظر عظيم جدا يوم القيامة، ناس مميزين، ناس ربنا عز وجل اصطفاهم وميزهم حول عرشه تبارك وتعالى، حول عرش الملك في منابر كتيرة جدا جدا جدا، المنابر دي من نور، تبص على المنابر اللي من نور تلفت نظرك تلاقي ناس قاعدين على المنابر، واللي قاعدين على المنابر دول وجوههم منورة، وجوههم مشرقة، وجوههم نور. الناس دول حد يقول لي دول أكيد أنبياء؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا، ليسوا بأنبياء. واحد يقول لي ممكن يبقوا شهداء أو صديقون، لا، لا شهداء ولا صديقون، إنما ناس لهم صفات تانية خالص، ممكن يكونوا من الشهداء والصديقين، إنما الصفة مش دي اللي جمعتهم، مش دي اللي وديتهم المكان ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حول العرش منابر من نور، عليها أناس وجوههم نور وثيابهم نور، ليسوا بأنبياء ولا بشهداء، يغبطهم النبيون والشهداء. من هم؟ المتحابون في الله، والمتجالسون في الله، والمتباذلون في الله، والمتزاورون في الله، اللي علاقتهم كلها عشان الله عز وجل. دي مسألة غاية في الأهمية وفي الخطورة. لما يكون علاقتك بتعاملني عشان ربنا، بتحبني عشان ربنا، بتكره العصاة عشان ربنا، تحب الطائعين عشان ربنا، تزعل مني ما تزعلش مني من موقف، إنما تزعل عشان ربنا، عشان ربنا. أما يكون شخص عصى ربنا تزعل منه، ولما يكون شخص يعني انحرف في الطريق، في طريق الله عز وجل، فصار يعني تغير عن الحالة التي عهدتها عليه، يبقى أنت بتسيبه عشان ربنا عز وجل، هو ده المعيار وده المقياس. فأنت في هذه الحالة يكون فعلا حبيبك هو ربنا أساسا. زي ما شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية يقول: إذا أحب الرجل أخاه في الله فإن المحبوب في الحقيقة هو الله مش الشخص. ليه؟ لأن أنت حبيته في الله. هات لي شيخ من المشايخ أو داعية من الدعاء أنت بتحبه، بتحبه ليه؟ لو كان مثلا لا قدر الله طلع مغني أو ممثل كنت هتحبه؟ ما اعتقدش أنك كنت هتحبه. ليه؟ لأن دي حاجتين عكس بعض، ده واحد طائع وده واحد عاصي. فبتحبه عشان طائع لربنا، عشان حبيب ربنا تبارك وتعالى فيما تظن، عشان انت شفت عليه الطاعات، يبقى انت اصلا المحبوب اساسا هو ربنا سبحانه وتعالى. اساس الحب والبغض ما يرضي الله تبارك وتعالى. فيبقى كده المحبوب حقيقة هو الله جل جلاله. دي مسألة تحتاج الى ضبط، مسألة غاية في الأهمية وغاية في الخطورة. حبيبي في الله، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الحب في الله يوصلك أنك تبقى في ظل العرش، الحب في الله عز وجل يوصلك أن ربنا عز وجل يحبك، الحب في الله عز وجل يوصلك أنك تبقى على منابر من نور حول العرش، يشوفك الأنبياء يغبطوك يحبوا أنهم يكونوا مكانك، يشوفك الشهداء يغبطوك يحبوا أنهم يكونوا مكانك. أيضا قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ودا أي حبا في قلوب الخلق، ودا أي يجعلهم يحبون إخوانهم، ودا أي يجعل يحبهم الله عز وجل. يبقى دي ثلاث معاني لقول الله عز وجل سيجعل لهم الرحمن ودا، سبب الإيمان والعمل الصالح. استطاعتك أنك تحب في الله هتقوى، قدرتك أنك تحب في الله هتقوى عندك. لأن المسألة الناس، انت ممكن تسأل سؤال مهم. اولا الحب ده طاقة موجودة جوانا كلنا، جوانا كلنا الحب ده. في واحد يحب الصالحين، في واحد يحب الطالحين، في واحد يحب المفسدين، في واحد يحب ناس بعيدة عن ربنا. طيب ليه الشخص ده حب الناس الصالحة وليه الشخص ده حب الناس المفسدة، حب الناس اللي مش كويسة؟ ليه؟ هي الطاقة موجودة والعاطفة موجودة جوانا كلنا. اساس توجيه عاطفة الحب غراسك من الأعمال الصالحة. يعني أنت بتصلي، بتصوم، بتعبد ربنا، بتحب ربنا، رجل مخلص، رجل صادق، ربنا عز وجل يوجه طاقة حبك ويعينك أنك تحب الصالحين. دي من فضل ربنا عز وجل عليك، وده قول ربنا سيجعل لهم الرحمن ودا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أن يعطيهم القدرة أن يودوا ويحبوا الصالحين. يعطيهم القدرة أنهم يحبوا في الله. يبقى دي حاجة. الحاجة الثانية سيجعل لهم الرحمن ودا أي حبا في قلوب الصالحين، يخلي الصالحين كمان يحبوهم. المعنى الثالث سيجعل لهم الرحمن ودا أي يحبهم الله جل جلاله. طيب نيجي لسؤال مهم، انت دلوقتي لو جيت تبص لكلام الاحاديث الثلاثة اللي قلتها لحضراتكم على المنابر اللي من نور المتحبون في الله، على اللي ربنا عز وجل يحبهم أولئك المتحبون فيه، على اللي بيكونوا في ظل العرش الملك رجلان اجتمع عليه وتفرق عليه، خدت بال حضرتك؟ رجلان تحب في الله، يبقى التحب هو الصفة الجامعة بين ده كله. طيب نسأل سؤال، يعني ايه التحب في الله؟ يعني ايه التحب في الله؟ الإجابة على ده تبقى في نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى التحاب على وزن التفاعل، والتفاعل هو اشتراك الطرفان في الفعل، اشتراك الطرفين في الفعل. لما نقول التحاب يبقى الاثنين بيحبوا بعض، لما يقول التباغض يبقى الاثنين بيكرهوا بعض، خدت بال حضرتك؟ يبقى دي مسألة مهمة. المعنى الأول ان وزن التحاب على التفاعل، والتفاعل يقتضي اشتراك الاثنين او الطرفين في الفعل. طيب الطرفين دول لازم شخص وشخص او امرأة وامرأة؟ خدت بال حق؟ لا مش شرط، مش شرط، ممكن واحد مع مجموعة، ممكن امرأة مع مجموعة. طيب سؤال، ينفع امرأة ورجل؟ زي ما كتير من الاخوات بيتصلوا على المشايخ يقولوا لهم مشايخ احنا بنحبك في الله، ينفع؟ يجوز شرعا، ما فيش اي مشكلة ان امرأة تحب الرجل في الله، بس اللي ما ينفعش انها تقوله، ما ينفعش انها تقوله، لان مثلا هتحب النبي عليه الصلاة والسلام، حب ده في ايه؟ في الله. تحب الامام الشافعي، تحبه في ايه؟ في الله. تحب ابن القيم، في الله. تحب الشيخ فلان، في الله. ما هو كل الحب ده في الله سبحانه وتعالى، لان بسبب ربنا هم احبوا المشايخ واحبوا العلماء واحبوا السلف واحبوا الصالحين. دي مسألة عادية، ده مسألة. طيب بس الغلط انها تقول للشيخ، تتصل على الشيخ كده في التليفون تقول له يا شيخ اني احبك في الله، ما ينفعش. او تتصل على شيخ في قناة من الفضائيات وتقول له يا شيخ اني احبك في الله، برضو ما ينفعش، هذا لا يجوز. طب امال تعمل ايه؟ ما تقولش، ما تقولش، لان دي مسألة. طب اشمعنى ما تقولش؟ لا، الرجل يقول للرجل، المرأة تقول للمرأة. طب ليه المرأة ما تقولش للرجل والرجل ما يقولش للمرأة؟ لان ده باب فتنة، باب فتنة احتمالها قوي جدا جدا. فمن اجل ذلك لا يجوز للمرأة ان تقول للرجل اني احبك في الله، ولا الرجل ان يقول للمرأة الصالحة اني احبك في الله. يبقى ده المعنى الاول، التفاعل، وهو يقتضي الاشتراك، الاشتراك في الفعل، يعني الحب من الطرفين. طيب جميل قوي. طب لو واحد بيحب الشيخ فلان هينطبق عليه الحديث؟ والله الاحاديث كلها التفاعل، لازم الطرفين، خدت بال حضرتك؟ ده كلام مهم جدا. طب تقول لي لازم الطرفين؟ اه. طب ليه لازم الطرفين؟ عشان المجتمع يتآلف، عشان الناس تتلاحم. يعني انا لما احبك في الله احرص انك تحبيني في الله عشان نبقى احنا الاثنين في ظل العرش. طب ليه احرص؟ احرص دي صبغة اجتماعية مرادة في الحديث، مش بس المعنى الحب في الله، مش بس الحب في الله، الحب في الله المجرد مش هو المراد، انما الحب في الله مع التواصل، التواصل احنا نكون بنتحب في الله، بنتواصل، ان انا بحبك في الله وبتواصل معاك، ان انا بحبك في الله واعمل على ان تحبني في الله، حتى اذا صرنا احبابا في الله، انا احبك وانت تحبني واحب فلان ويحبني، صرنا مجتمع كيان متواصل مش متشرذم متقطع. يكفيني ان انا بحب الشيخ فلان في الله ان شاء الله نكون في ظل العرش، لا، احنا عايزين التفاعل لاقتضاء الاشتراك في الحكم. يبقى دي النقطة الاولى، التفاعل، التحاب يعني على وزن التفاعل، والتفاعل يقتضي الاشتراك في الفعل. طيب نيجي النقطة الثانية، يعني ايه الحب في الله؟ كتير من الناس ممكن يعني يلتبس عليه الامر، لقى نفسه مثلا بيحب شخص معين، يا ترى الحب ده في الله ولا مش حب في الله؟ ما احنا عايزين نعرف. واحد حب شيخ من المشايخ، يا ترى الحب ده في الله ولا حب عشان ايه بالضبط؟ والله حضرتك اللي تقدر تحدد الحب ده في الله ولا في حاجة تانية. اللي بيحب شخص عشان ثراءه يبقى حب في الثراء، اللي بيحب شخص عشان ظرفه يبقى حب في الظرف، اللي بيحب شخص عشان لباقته بحب في اللباقة، اللي بيحب شخص عشان منصبه حب في المنصب، اللي بيحب شخص عشان ده هي يعني يوصل له خير دنيا بحبه في الدنيا. إنما اللي بيحب شخص عشان ربنا يبقى ده الحب في الله. إذن أستطيع أن أعرف الحب في الله وأقول الحب في الله هو كل حب لولا الإيمان بالله عز وجل لم يتصور وجوده. طيب أنت بتحب شيخ جالك الوسواس، يا ترى اللي بحب الشيخ ده حب في الله ولا مش حب في الله؟ أنا بحب الشيخ محمد حسان، يا ترى الحب ده في الله ولا مش حب في الله؟ أسألك سؤال، حضرتك بينك وبينه قرابة؟ لا. بينك وبينه نسب؟ لا. بينك وبينه رابطة؟ ده الكلام ده الغير قرايبه يعني. بينك وبينه أي ما فيش أي حاجة خالص، أنا بس بشوفه في الفضائيات بيخدم دين ربنا وبيدعو إلى الله فحبيته في الله. الشيخ يعقوب نفس الكلام، الشيخ الحويني نفس الكلام، الشيخ العدوي نفس الكلام. خدت بالك؟ كل حب لولا الإيمان بالله عز وجل لم يتصور وجوده. طيب لو أنت أخو الشيخ تعرف إزاي أنك بتحبه في الله؟ حضرتك تبص لنفسك بتبقى مسألة محتاجة دقة شوية. إيه أكتر حاجة مخليك تحبه؟ إنه شيخ، إنه داعية، إنه بيخدم الأمة، إنه رجل صالح، إنه مصلح، إن أخلاقه عالية. ما هو مش بس ده أخوك الوحيد، ده أنت عندك إخوات كتير، فبتقدر تميز إنه هو ده الحب في الله. خدت بال حضرتك؟ ينفع يبقى حب في النسب وحب في الله؟ يعني حب بسبب النسب أقول لك آه فطرة الأخوة اللي بينكم موجودة آه، بس الحب في الله أقوى من أي حاجة، أقوى من أي حاجة. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على الحب في الله. وعايز أقول لحضرتك، عايز تنقي حبك لحد أكثر من العمل الصالح، كل ما تجتهد في العبادة كل ما تقدر تنقي حبك ليه في الله. ودي رسالة مهمة جدا 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 لكل ناس بيحبوا شيخ وهم أقارب الشيخ. عايز تنقي الحب اجتهد في العبادة، اجتهد في الطاعة، هتقدر بإذن الله عز وجل تعان إنك تنقي حبك ليه في الله. أرجع لحتة مهمة عشان منها انطلق للنقطة اللي بعد كده المهمة، اللي هي مسألة التحاب التفاعل. التحاب التفاعل يعني الاشتراك، يعني أنا أحبك في الله عشان نبقى احنا في ظل العرش، عشان أنال ظل العرش لازم أخليك تحبني، عشان نبقى متحابين في الله، عشان ننال حب ربنا يبقى متحابين في الله خليك تحبني. طيب نيجي للسؤال، ازاي اخلي حضرتك تحبني؟ وازاي انت تخليني احبك؟ ازاي تخلي اخوك اللي انت شفته صالح متعبد ازاي تخليه يحبك؟ ده سؤال مهم. اعمل ايه؟ وده صلب حلقاتنا، كيف تكسب ود اخيك، كيف تكسب قلب أخيك؟ نشوف كده إيه الكلام اللي في السنة وفي كتاب ربنا ومن هدي الصالحين يعرفنا إزاي نتصرف في الموقف ده. رقم واحد، استعمل لسانك في كسب قلب أخيك. استعمل اللسان، اللسان ممكن يكسبني قلب أخويا. آه أنا عايز أقول حاجة، لسان حضرتك ربنا خلقه ما بتعبش، أنا عمري ما شفت ولا سمعت ولا يمكن يكون موجود إنسان عضلات لسانه تعبت من كتر الكلام. ليه؟ لأن ربنا خلق اللسان في جميع أنواع الألياف العضلية، فيه الطولية والدائرية والعرضية، كلها بتريح على بعضها، مستحيل واحد يتعب لساني يوجعه من كتر الكلام. خدت بال حضرتك؟ فدي مسألة مهمة جدا. إذا لسان مش هيتعب، استغله في الخير، استغله في الذكر، استغله في الكلمة الطيبة، فالكلمة الطيبة صدقة، استغله في الكلام الحلو. خدت بالك؟ وكلما أكثرت الذكر كلما كان لسانك معانا على أن ينطق بالكلام الجميل، الكلام الطيب. يعني مثلا واحد في سكوته، في سكوتي استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وشوية وبعدين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، مش حد سامعك، ربنا بس هو اللي سامعك. لما تيجي تكلم أخوك هتكلمه بكلام طيب، فلتت لسانك تنضبط، مش هتنطق كلمة قبيحة، خدت بالك؟ يبقى دلوقتي حبيبي في الله استعمل لسانك في كسب قلب أخيك. إزاي؟ رقم واحد، اذهب إليه في بيته وقل له إني أحبك في الله. تروح له بيته، بيته لازم بيته، خلاص يا سيدي مش لازم بيته، روح له شغله، روح له المكان قرب بيته، المهم أنا عايزه يحس أن أنت بذلت مجهود عشان تقول له إني أحبك في الله. إيه اللي خليني أقول لك الكلام ده؟ حديث لحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم هقوله لك بعد تلقي هذا الاتصال. السلام عليكم أم شاهد. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
أهلا بحضرتك.
أيوة يا شيخ، أنا بصلي والحمد لله كويس يعني، بس عندي نوع من الخوف.
نوع من الخوف؟
من الخوف، عندي خوف في كل حاجة، خوف اللي أنا نايم، خوف في كل حاجة.
نعم.
عندي خوف كده على طول، على طول بخاف. أنا الحمد لله كويس وبصلي، بس عندي خوف في كل حياتي كده، خوف. بس كان دكتور بيقول اللي عندك ما عندكش مرض ولا عندك حاجة، بس عندي خوف، حاجة خوف، حاجة اللي أنت تخافي منها، تخافي تقعدي، تخافي حاجة توجعك تموتي.
بتخافي من ايه حضرتك يا اختي؟
ها؟
بتخافي من ايه؟
من اي حاجة يعني، من المرض، من اي حاجة
يعني. لما تتعبي شوية تخافي بزيادة؟ لما تتعبي شوية بتخافي بزيادة؟
بخاف بتيجي كده تنشر على كده وخايف من اي حاجة.
ماشي ماشي، شكرا يا اختي، جزاك الله خير. استاذ احمد من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
ايوه
تفضل، انا معاك يا حبيبي، انت على الهوا، تفضل.
من فضلك، انا عندي فوق 70 سنة ومريض قلب، وبالنسبه لشهر رمضان الكريم اللي جاي يعني ما اقدرش اصوم يعني، او ممكن اصوم بس ما بستغناش عن الحبايه، فهي الحبايه تفطرني ولا طلع بديل لليوم يعني؟
الحبايه تحت اللسان. طيب،
لكن ممكن ما اكلش ما اشربش، لكن ما اقدرش استغنى عن الحبايه دي.
الحبايه تحت اللسان. طيب، هي اصلا ما بتروحش للجوف، هي بس هي بتمتص تحت اللسان،
أيوة.
ما بتنزلش الجوف.
نعم.
بتدوب وتدخل الـ 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 الاوربه بالريق. تحت اللسان. طيب، ما تفطرش ولا حاجه.
لا لا، ما تفطرش
بس ما يعني. تبلعش. ما تبلعش ريقك بس.
ما بلعش ريقي؟
يعني
مش هبلع ريقي. طيب، لكن هي هتدوب لوحديها يعني؟
هي بتدوب اصلا تحت اللسان، بتدوب
يعني
لوحدها.
ممكن صيامه يبقى مقبول؟
لا مفيش اي حاجه حضرتك، هي بتدوب تحت اللسان وبتمتص عبر الاورده اللي تحت اللسان. تمتص الماده الفعاله. وبعد كده خلاص مفيش.
يعني اصوم عادي زي ما انا بصوم
حضرتك؟ عادي مفيش اي مشكله، الا اذا ما كنت مع الحبايه ما تقدرش تصوم برضه. في هذه الحاله هتبقى انت تبع العجز الدائم اللي هو هيفطر ويطعم عن كل يوم مسكين.
عن كل يوم مسكين؟
نعم نعم.
طيب يعني لو طلعتها فلوس؟
لا، خلاها اطعام، لان ربنا في القران قال اطعام، ففضيات اطعام مسكين.
يعني من اوسط ما تطعمين بها؟
من اوسط ما تطعمون. نعم. نعم، ربنا يكرمك.
شكرا جدا.
عفوا عفوا. طيب حبيبي في الله، انا قبل بس ما يعني قبل ما اكمل الموضوع، الاخت اللي بتقول الخوف، طبعا هو ده اولا احنا عندنا حاجه مهمه جدا، الرقيه الشرعيه بالكتاب والسنه شفاء من كل بلاء باذن الله عز وجل. ليه؟ قال الله عز وجل: وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. شفاء هنا من كل شيء، من امراض البدن، ومن الامراض النفسيه، ومن امراض الشهوات، حتى المعاصي، لو واحد متسلط عليه معصيه يرقي نفسه بالقران باذن الله عز وجل، يذهب تعلقه بهذه المعصيه باذن الله مع اليقين وصدق اللجوء الى الله عز وجل. من أي شيء، من الاكتئاب، من الضيق النفسي، من أي حاجة. الرقية الشرعية أساس في كل ده. ومش معنى أن أنا بقول الرقية الشرعية دائما أني أبطل أن الإنسان لما يكون عنده مرض نفسي أن يأخذ دواء ويأخذ جلسات ويأخذ بالأسباب، ما فيش أي مشكلة أبدا من ذلك. إنما أنا بقول لو الإنسان مبتلى بالخوف في أسباب معينة بتعمل الخوف يتبعد عنها، ده أهم حاجة، يبعد عن الأسباب إذا كان هناك الإمكان، في الإمكان دفعها. زي ما في أخت مثلا مرة حدثتني إنها بيسيطر عليها خوف شديد جدا جدا لو سمعت آيات قرآن مؤثرة زي الشيخ ماهر المعقلي مثلا أو للشيخ فارس عباد، أو سمعت أذان في خشوع زيادة أو الكلام ده، أو درس في سمعته أو خطبة سمعتها مؤثرة مثلا، الكلام ده بيسيطر عليها خوف شديد جدا. فأنا بقول الشيء اللي بيخوف بشدة ده الإنسان يتجنبه، ما فيش أي مشكلة، يتجنبه إلى أن يشفيه الله سبحانه وتعالى مع الرقية أو الذهاب لطبيب نفسي، ما فيش أي مشكلة في ده. وأسأل الله عز وجل أن يشفي جميع المرضى وأن يؤمننا جميعا وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء. معنا اتصال آخر. السلام عليكم أختي إيمان اسكندرية. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
أحبك الله. شفت وصل حاجات بس كان كنت قاعدة أنا وصاحبتي امبارح فغتلني حد، يعني صاحبتنا كان حصل منها موقف كده وغتلتها، فأنا مش عارفة أعمل إيه والله من امبارح وأنا متضايقة جامد.
رقم واحد الاستغفار، اثنين الندم، ثلاثة الإقلاع ما عدتش تعمل الذنب ده تاني، أربعة التحلل من المظلمة بمعنى إن اللي ارتبتيه تكلمينه يسامحك، إذا لم تكن هناك إمكانية لذلك فالموطن الذي ذكرتيه فيه بالقبح اذكريه فيه بالحسن لعل الله عز وجل أن يتجاوز عنك. اتصال آخر. السلام عليكم أخ محمد، أهلا بيك.
أمر حضرتك.
الحمد لله حبيبي،
بحبك في الله والله.
أحبك الله الذي اعتني من أجله.
في رؤية بس كده معلش شفتها للشيخ محمد حسان بصلي أنا وهو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما دخلت المسجد فالشيخ فضيلة الشيخ محمد حسان اداني زجاجة ماء بيقول لي المية ديت أو الماء ده شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم ولابد أن تشرب منه.
ما شاء الله.
فقلت له والماء كان إيه يعني لونه يدي زي لون اللبن كده ولكن فيه رواسب. فأنا يعني خشيت على نفسي من الماء ده، فقال ألا تشرب من الماء الذي شرب منه النبي؟ فقلت بلى. فشربت منه فوجدته يعني في اللذة والطعم، والله ما وجدت لذة في حياتي مثل هذا الماء. فشربت منه يعني مرتين مش ثلاث مرات اللي هي السنة. فأخذ الشيخ محمد حسان الماء وشرب منه ثلاث مرات ثم يعني دعا لي وطبطب على ظهري.
ماشي، جزاك الله خير، ربنا يكرمك، أبشر بالخير إن شاء الله تبارك. أم أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا محمد.
بارك الله فيك يا شيخ على برنامجك العظيم.
الله يكرمك.
والناس يعني لازم من أحب المسلم لازم يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
نعم.
وإن من عباد الله ناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانتهم من الله. قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم؟ قال هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور، ولا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. إن شاء الله يا ربي إن المسلمين كلها تحب بعض والبلاد العربية تحب بعض، ما يكون في بناتهم محدود ولا يكون في بناتهم شيء إلا كلمة لا إله إلا الله محمد حبيبي يا رسول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. أشكر طبعا لحضرتك المشاركة دي، ربنا يبارك فيك يا رب ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. لما نيجي نقول حبيبي في الله إزاي تكسب قلب أخوك وكيف تكسب الأخت المسلمة قلب أختها أيضا، أن تذهب إليه في منزله وشرحتها إزاي وتقول له إني أحبك في الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إذا أحب الرجل أخاه في الله فليأته في منزله فليخبره أنه يحبه لله. يبقى لابد من الإخبار. طيب الإخبار في المنزل لأن بيكون فيه دلالة أقوى على الصدق. بس يعني أنت قطعت المسافة دي كلها وكلفت نفسك وتعبت نفسك عشان تقول لي إني أحبك في لا، دي بتبقى بين الإنسان وبين نفسه. بالتأكيد أنت صادق، بالتأكيد أنت فعلا بتحبيني في الله طالما عملت كل ده. فيبقى ده رقم واحد. رقم اتنين حبيبي في الله، إزاي تكسب؟ تستعمل لسانك في كسب قلب أخيك. رقم اتنين، أن تسلم عليه إذا لقيته. كل ما تقابله تقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما تهملوش ولا مرة. كل مرة تقابله ما تكسلش ولا مرة. كل ما تعد عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتقولها كاملة عشان تاخد حسناتك، وتقولها وانت بتبتسم وانت سعيد بلقائه. أن الكلمات من وشك بعرف انت فرحان ولا لا، من نبرات صوتك بعرف انت فرحان لما قابلتيني ولا لا. واخد بالك؟ يعني واحد ممكن يقول السلام عليكم وهي طالعة اصلا يعني كأن يعني هو خد حقك بقى والسلام، يعني مش عايزين منك حاجة، يعني انا بقولها غصب عني بس هنعمل ايه؟ النبي قال لنا افشوا السلام بينكم، مضطر مجبر اخاك لا بطل. انما اللي بيقولها بقى بحب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الكلمة نفسها بتنطق بتضحك لوحدها كلها بتنطق بالحب. خدت بال حضرتك؟ إذا أن تسلم عليه إذا لقيت. التلاتة، إنك ما تناديهوش إلا بأحب الأسماء إليه ولو كنت مازحا. خدت بال حضرتك؟ يعني تقول بيحب مثلا يا شيخ فلان، قول له يا شيخ. بيحب مثلا يا باش مهندس فلان، قول له يا باش مهندس. يا دكتور فلان، يقول له يا دكتور فلان. يا أبا محمد، يا أبا عبد الرحمن، يا أبا أي حاجة. بيحب الكنية قول له كنية، بيحب اسمه كده قول له كده. أن تدعوه بأحب الأسماء إليه. معنا اتصال. السلام عليكم. أم علاء السلام عليكم.
شيخنا غريب.
أهلا بحضرتك.
طب لو سمحت حضرتك، ما هو التعبير المناسب لمثلا لإخوة في الإسلام تحبهم وتقدرهم وتعزهم دون أن تراهم مثل إخواتنا الذين تلقون مكالماتنا التلفونية؟ ما هو التعبير المناسب لكي نحسسهم أننا نحبهم ونقدرهم، أو الكلمة المناسبة التي نقولها لهم؟ ثاني سؤال لحضرتك، عندما نرى شيخنا الفاضل محمد حساء كيف نحب الله مثله؟ عندما نراه وهو يفسر الآيات القرآنية، أو مثلا يفسر آية مثل البعوضة، نرى أننا نحب البعوضة لدرجة أننا والله العظيم أقسم بالله العظيم إن أرى البعوضة على يدي يعني أتركها تمتص مني الدم حبا فيها، لأن تفسير شيخنا الجليل وحبه لعظمة الله وقدرته وتقديره له جعلتنا الحب ده يصل إلينا. فأنا نفسي نصل ولو إلى قدر بسيط من درجة حب الله مثل شيخنا محمد حسان وبقية شيخنا في قناة الرحمة. نفسنا نحب ربنا، يعني أعمل إيه علشان أحبه زيهم كده؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي في الله، يعني بالنسبة للأخت لما تتصل عايزة تقول أي حاجة غير بحبك في الله. يعني ممكن تقول يا شيخ احنا بنسعد لما بنشوفك، بنفرح لما نشوفك، كلمة عادية يعني. إنما أحبك في الله يعني كلمة كده، يعني زي ما قلت بعد من شوية. أما مسألة كيف للإنسان أن يحب الله تبارك وتعالى، المسألة دي أولا دي تراكمات أعمال طول السنين. مش معنى كده أن أنا يعني بقول الموضوع صعب، لا، إن شاء الله تبارك وتعالى حب الله عز وجل يسير. طبعا أعتقد أنا كنت اتكلمت في هذه القناة منذ زمن عن كيف يحب الإنسان الله تبارك وتعالى، حلقة كاملة إلى كل من أراد أن يحب الله تبارك وتعالى يعمل إيه بالضبط، 10 نصائح لمن أراد، فمن أراد أن يرجع فليرجع إليها، أو إن شاء الله ممكن أبقى أعيدها بعد كده بإذن الله تبارك وتعالى. ويعني ممكن يعني في ثنايا الكلام تتضح هذه الأشياء، وإن كانت يعني المسائل واضحة. إن الإنسان عشان يحصل حب ربنا، يحب ربنا، رقم واحد طبعا أن يتقي الله تبارك وتعالى، انه يبتعد عن معصية الله تبارك وتعالى، ان يدعو الله تبارك وتعالى ان يعينه على حبه، انه يعيش مع اسماء ربنا وصفات ربنا تبارك وتعالى، ويشوف البرامج اللي بتتكلم في الموضوع ده عشان قلبه يمتلئ لما يقف على قد ايه ربنا عز وجل عظيم تبارك وتعالى من خلال فهم اسمائه وصفاته تبارك وتعالى. وانا طبعا يعني بتعرض لده كثيرا جدا جدا في حلقاتي هذه، بس تبقى في ثنايا الموضوع يعني دي من الاشياء التي باذن الله تبارك وتعالى تعين العبد على ان يحب الله تبارك وتعالى. أرجع وأقول إزاي تكسب، كيف يكسب الإنسان ود أخيه أو كيف يكسب قلب أخيه. قلت رقم واحد أن تذهب إليه في منزله وتقول له أني أحبك في الله، طبعا كل ده تحت بند استعمل لسانك في كسب قلب أخيك. رقم اثنين تسلم عليه كلما لقيته. رقم ثلاثة أن تدعوه بأحب الأسماء إليه وإن كنت مزحا. يعني ما ينفعش مثلا واحد يقول لأخوه هو حتى بيهزر يقول له أي كلمة مش بيحبها، يقول له يا ولد، يقول له أي حاجة، ما ينفعش. وحتى ولو كنت مزيحا، كنت مزيحا برضو قول له يا دكتور فلان، قول له يا شيخ فلان، قول له يا أستاذ فلان، قول له يا أبو فلان، شوف الكلمة اللي بيحبها من خلال صحبتك ليه، هتقدر تحدد كل ده كويس جدا. رقم أربعة أن توسع له في المجلس كل ما كنت قاعد مثلا وهو جاء عليك، توسع له عشان تهيأ له المكان الذي يجلس فيه. دي لمسات رقيقة بتخليه في قلبه الحب بيسكب في قلبه كده سكبا. وجمع بين الثلاثة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال ثلاث يصفين لك ود أخيك. شوف يصفين لك ود أخيك، ود يعني الحب الصافي. ثلاث حاجات بتدوب الجليد بين الناس وبعضها، ثلاث حاجات بتخلي الناس تحب بعضها، ثلاث حاجات ذكرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بتجعل الناس متألفين ألفة غير عادية. ثلاث يصفين لك ود أخيك، هقولها بعد الاتصال. السلام عليكم. أخ أحمد من أهل الشرقية حبيبنا.
إزيك يا حبيبي الدكتور؟
اهلا بحضرتك، اهلا بيك وبأهل الشرقية جميعا.
اسالك الدعاء يا فضيله.
اطيب ناس الشرقوة صراحه.
لا مش دعاء حضرتك بس،
لا والله يعني من خلال جولاتنا في الدعوه نسال الله القبول من اطيب الناس قلبا اهل الشرقيه.
ادعينا بس يا فضيله الدكتور.
ربنا يحفظ حضرتك، اتفضل.
عندي بس سؤال خاص وعايز رقم فضيلتك بس الهادي.
اتفضل. عايز الرقم. طب الرقم في الكنترول ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا رب. طيب حبيبي في الله، يبقى عمر بن الخطاب قال ثلاث يصفين لك ود أخيك، أن تسلم عليه إذا لقيته، وأن تدعوه بأحب الأسماء إليه، وأن توسع له في المجلس. الحاجات دي حبيبي في الله زي السحر كده في القلوب، خدت بال حبيبي، بتجعل الشخص يحبك حب مش عارف ليه. طيب وعكس كده، لما تعدي على الشخص ما تقولوش السلام عليكم، ما تسلمش عليه، ما تعبقش بيه، ما تهتمش بيه كأنه مش موجود. لما ما توسعلوش في المجلس، لما تقوله وتناديه بأي اسم حتى لو بتضايق منه ويقولك قلتلك قبل كده ما تقوليش كذا لأن بتضايق من الكلمة دي، كل الحاجات دي بتخلي حواجز وحجب بينك وبين أخيك. وبعدين فجأة تلاقيه بيقول، يلاقي كده في نفسه يقول لك سبحان الله يا أخي أنا مش برتاح للشخص ده ومش عارف ليه، مع إنه راجل محترم وراجل متدين وكل حاجة، بس مش عارف ليه. أنا بقى أقول لك أنا عارف ليه الأسباب، غياب الحاجات دي، اللمسات الرقيقة دي لما ما تكونش موجودة إزاي هنحب بعضينا حبيبي في الله؟ الذوق اللي هو الذوق العام، الذوق والاحترام والأدب، الأدب، معاملة بعضنا بأدب، الرقة والرحمة واللين والرفق فيما بيننا أحبابي في الله. يبقى دي أربع حاجات. رقم خمسة أن تدافع عن أخيك في حضوره ومغيبه. يعني ناس تكلموا عليه وهو موجود، أنت قمت بالضبط كأن الناس تكلمت عليك، دفعت. طب وفي غيابه برضو دفعت عنه، وأنا اتكلمت عن الحتة دي في الأول. وعايز أسأل حضرتك سؤال واسأل أختي في الله وإخواني جميعا في الله، أسأل سؤال، مين يحب إن ربنا عز وجل يدفع النار عن وجهه يوم القيامة؟ كلنا. طيب أسأل سؤال تاني، تعمل إيه وتعملي إيه عشان ربنا عز وجل يدفع النار عن وجهك؟ ماذا نصنع؟ تعمل ايه؟ تقول لي اعمل ايه؟ مش عارف، حاجات اكيد حاجات كتير. هقول لك لا، في حاجه واحده اقولها لك تعملها. لو قلت لحضرتك تصوم شهر، ها مين يعملها؟ ما هو شهر ده مقابله ايه؟ ربنا يدفع النار عن وجهك. بعض الناس يقول لي ممكن بس يعني، طب خلاص نخفض شويه اسبوع. تقول لي ممكن، طب يوم. تقول لي وتفرح وتقول يوم واحد بس. اقول لك على حاجه ابسط من ذلك واسهل من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض اخيه. ذب يعني ايه؟ دافع. عرض اخيه يعني ايه؟ يعني ناس بيشتموا اخوك، بيتكلموا على اخوك في غيبته، بيغتابوا اخوك، بيقدحوا فيه. خدت بالك؟ من ذب عن عرض اخيه. ناس وقفوا شتموا، انت قلت لا ما ينفعش ما تشتموش. ناس وقفوا بيقولوا كلام مش كويس، قول لا حرام عليك واتقوا الله، هو مش كده. وبتدافع عن اخوك. من ذب عن عرض اخيه بالغيب، كلمة حضرتك قلتها في نفس، كلمة واحدة بس قلتها، كلفتك ايه؟ تعبتك مرهقة يعني زي صيام يوم؟ لا لا لا، مش زي اي حاجة خالص، ده كلمة. ايه المشكلة فيها؟ من ذب عن عرض اخيه بالغيب ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. شفت؟ ده احنا مضيعين نفسنا. كلمة قولها ربنا عز وجل يدفع عن وجه النار يوم القيامة. لو الناس تعمل كده، ده الناس كلها تكون متآلفة. ده احنا كده. وانا عايز اقول دي وصية النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام نتخيل خيال، لو جابنا يزعل مننا قوي، يزعل من كل اتنين متخصمين، يزعل من كل حزبين متنحرين، يزعل من كل ناس في قلوبهم لبعضهم غل وحقد وحسد وبغضاء وشحناء، يزعل لما يلاقينا النبي عليه الصلاة والسلام كل ناس واخدين جانب وبيشككوا في إخوانهم وبيتهموا إخوانهم وبيخونوا إخوانهم. ما ينفعش. ده النبي عليه الصلاة والسلام قال، وده أول حديث قلته في الحلقة، وكونوا عباد الله إخوانا. معانا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير.
يا أهلا يا أبا مصطفى، تفضل.
اللهم أنا بقرب بقرب بسم الله بنعين يا رحمة.
الله يبارك في حضرتك.
أنا تخبرت بعض الأبيض عن صفاء القلوب بالناس بالمحبة كده من بين الناس وبعض المهم الناس. لو واحد برضو عنده شحنة، عنده بغضاء لو كده يعني، من أخوه، من صاحبه، من قريبه، من أي أحد يعني.
معلش أنا يعني ما سمعتش
يرد عليه أو كده يعني.
ما سمعتش يعني كويس حضرتك، بس قاعد يعني. قاعد بس الكلام ما سمعتش كويس.
صفاء القلوب بين الشخص وأخوه، الشخص أو قريبه أو صاحبه أو جاره يعني، لو حصل بينه شحنة أو هو مضايق منه يعني، كيف تردها؟ بالدعاء أو بالذكر أو بأي شيء زي كده يعني.
حاضر هقول إن شاء الله. حاضر. طيب معنا أستاذ سعد. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك يا أخي.
أزيك يا شيخ.
أهلا بك.
أستاذنك بس يا شيخ، يعني الواحد يعني قلبه يسي وكده، فالنفس يرجع ربنا ويلتزم، إيه الخطوات اللي هو ياخدها
عشان يلتزم؟
يلتزم يلتزم ويرجع يعني يصلي في الجامعة وكده ويجهد نفسه يعني.
جميل جميل جميل.
الخطوات اللي هو يعني يعمل بيها او يتصرف ازاي يعني.
حاضر حاضر. طيب حبيبي في الله، بالنسبة لمسألة الشحناء وازاي الانسان يصفي قلبه، هو والله السائل يعني اخ فاضل نبيه لماح، الذكر والدعاء هو قال دول. ثم العلم. حاضر. العلم بالنقاء وعاقبته، ان الانسان يكون نقاء القلب للمسلمين وللناس اجمعين يوصلك الجنة، يوصلك الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال يطلع عليكم الان رجل من اهل الجنة، فطلع رجل في اليوم التالي نفس الرجل، في المرة الثالثة نفس الرجل، تقطر لحيته بماء الوضوء. وكان السبب في ذلك أنه لا يبيت ليلة وفي قلبه غل لمسلم، فيش في قلبه شحناء، ما بيشتلش. فبدي وصل بانتفاء الشحناء من قلبه، وصل إلى هذا المستوى الراقي العالي. ثم من أهم الأسباب التي يعان، أو الوسائل التي يعاني الإنسان على صفاء قلبه للناس، التماس العذر ثم يعني أنا تقيس الأمر على نفسك، أنا لو في الموقف ده كنت تصرفت نفس التصرف، وبعدين إنك تحط الناس إن هم بشر يعني مش ملائكة، يعني الإنسان انفعل وزع أو تصرف تصرف فيه نقص شوية، ما هو بشر. طب ما أنا لو ما كان وكان ممكن اتصرفت، طب ما احنا كلنا ربنا يلطف بينا وبيه. يعني الإنسان ينظر إلى عيوب نفسه فتهون عليه عيوب غيره. خدتوا بال حضراتكم؟ أما السؤال بقى الثاني اللي هو السؤال الخطير، إزاي الإنسان يتوب وإزاي الإنسان يلتزم وإزاي الإنسان يعرف طريق ربنا سبحانه وتعالى؟ أهم حاجة يتمثل العرض على الله عز وجل، ويتمثل نفسه واقف أمام ربه فيسأله عن كل صغير وكبير، يقف أمام رب العالمين ماذا سيقول له حينما يسأله الله تبارك وتعالى، ويقف أمام ربه عريان كما ولدته أمه، ليس بينه ترجمان يترجم له، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فينبغي عليه أن يتقي النار ولو بشق تمر، ولو بكلمة صالحة، ولو بعبادة، ولو بتوبة يتوب إلى الله عز وجل. وحينما يسأله ربه لما فعلت هذا يا عبدي، إن كان عنده إجابة، ما عندهش إجابة، فعلت ليه؟ فعلت ليه؟ غلبتني شهوتي وغلبتني نزوتي. فإن التفكر في أنك موقوف ومسؤول، التفكر في أنك تمثل أمام الله عز وجل، دي مسألة عظيمة جدا جدا. مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى حرفا غير ما كان. فالإنسان يتمثل المشهد ده والموقف ده، فلا يرى أمامه إلا أن يرجع بإذن الله عز وجل. أيضا زي ما قلنا ترغيب، نقول ترغيب. حضرتك بتحب النبي جدا، أنا متأكد من كده، بتحب النبي، طب عايز تبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة؟ التزم وصل عليه وتب إلى الله عشان تحشر مع النبي. الطريق لأن تحشر مع النبي عليه الصلاة والسلام إنك تتوب وترجع إلى الله عز وجل. أنا أعول كثيرا على حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا الصحبة الصالحة، غير صحبتك، فلينظر أحدكم من يخالل، انظر أصحابك. كل إنسان بيجرك للمعصية ابعده، كل إنسان بيجرك اعزله، وشوف عباد صالحين، أناس متقين، شباب حلوين بفضل الله عز وجل، أو صحبة صالحة أيا كانت بقى. يعني الكلام طبعا مش بس للأخ اللي كلمني، ده لكل الناس. شوف ناس صالحة رؤيتهم تذكرك بالله عز وجل، وهتلاقي بإذن الله تبارك وتعالى ناس صالحين في كل مكان وفي كل مجال. أيضا ادعي الدعاء، ادعي ربنا، يبقى رقم 4 الدعاء. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قل يا رب بصرني بالحق وأعني على امتثال الحق. دي مسائل كلها مهمة بإذن الله عز وجل توصلك إلى طريق الثبات على شرع الله وعلى دين الله وعلى التزامك بالصلاة. وانا عايز اقول اول ما تصلي بإذن الله عز وجل وتذوق طعم العبادة وحلاوة العبادة، مش هتسيب ابدا طريق ربنا عز وجل. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يهدي وان يثبت الاخ اللي اتصل، وكل اللي اتصل، وكل اللي بيسمع، وكل اللي بيشاهد، وكل المسلمين والمسلمات. اللهم ثبت الجميع على الدين يا رب العالمين، واهدنا جميعا الى الحق الذي يرضيك. امين امين يا رب العالمين. إذن حبايبي في الله، قلت 5 حاجات من استعمال اللسان بس، ده أنا عندي حاجات تانية وأسباب تانية تعينك بإذن الله عز وجل على إنك تكسب قلب أخيك بإذن الله تبارك وتعالى. 5 حاجات إنك تذهب تروح له في بيته وتقول له إني أحبك في الله. رقم 2 أن تسلم عليه كلما لقيته. رقم 3 أن توسع له في المجلس. رقم 4 إنك تناديه بأحب الأسماء إليه. رقم 5 أن تدافع عنه في حضوره ومغيبه. رقم 6 أن تحافظ على أسراره. ورقم 6 دي استعمال اللسان في إنك ما تتكلمش. عارف حاجة ما تقولش، سر. مش عايزين حضرتك تبوح بأسرار إخوانك. عايز تحافظ على أخوك، ما تبوحش بأسراره. حتى لو حصل خلاف بينكم ما تبوحش بالأسرار. وكما قال أحد الصالحين، صدور الأحرار قبور الأسرار. كتير من الناس فقدوا بعضهم بسبب أنهم بيفشوا سر بعضهم، كتمان السر. طب كيف تكتم السر؟ تكتمه وتنسى أنك تكتمه. يعني تنسى أصلا إن في سر أنت مخبيه أساسا. فدي أشياء مهمة من أهم الأشياء التي تستعمل لسانك فيها بإذن الله عز وجل. هناك أشياء طبعا تبقى من ذلك التجاوز عن الزلات. التجاوز عن الزلات، تتجاوز عن زلة أخيك. أسألك سؤال، يا كل واحد بيقف لأخوه على الوحدة، شوف الحاجات الصغيرة كده ويتوقف عندها ويلوم ويعاتب ويعاقب ويهجر، هل حضرتك سلمت من العيوب؟ لماذا ترى القذاة في عين أخيك وتنسى الجزع في نفسك؟ حضرتك عايش بلا عيوب بلا مثالب، كلنا أصحاب أخطاء، كلنا أصحاب ذنوب، كلنا أصحاب مشاكل، فلماذا أحبابي في الله نبصر القذاة في عين إخواننا، نبصر القذاة في طباع إخواننا، أشياء ضئيلة زي التراب زي الغبار، وننسى الجزع عند أنفسنا، ننسى الشيء العظيم عندنا، العفو عن الزلات والهفوات. والزلات والهفوات دي حاجتين في حقك أنت وفي حق الله، في حقك أنت وفي حق الله. في حق الله عز وجل ما تسيبش أخوك ولا تهجره، خذ بيده وادعوه وكن بجواره وذكره وخذ بيده إلى الله عز وجل، عل الله أن يهديه على يديك. ده اتجاه. الاتجاه الثاني من أقوال الصحابة، إذا انقلب أخوك عما كان عليه فلا تصاحبه، إنسان انتكس فلا تصاحبه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام، ورجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، والأول أوفق وأرحم وأشفق. إن لو أخوك زل في حق الله عز وجل، إنك تفضل جنبه وتذكره وتأخذ بيده إلى الله عز وجل، ما لم يؤدي ذلك إلى تأثر قلبك أنت، وإن أنت اللي تبعد عن طريق ربنا بسبب احتكاكك به بعد أن صار عاصيا. أما بالنسبة للزلات التي في حقك أنت، أعف وتجاوز، يعفو الله عز وجل عنك. يعني سامح أخوك، تجاوز، عل الله عز وجل أن يتجاوز عنك. يعني أنا يعني لا أجد متسعا من الوقت أكثر من ذلك لأطرح يعني حيثيات أخرى إزاي تكسب قلب أخيك، فأكتفي بهذا القدر، راجيا لله تبارك وتعالى أن يتجاوز عني وعنكم، وأن يستعملنا وإياكم جميعا فيما يحب ويرضى، كما أدعو الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، واجعل مآلنا إلى كل خير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.